تصنيف صحيح البخاري على من صنفه رحمات الله، وأن يسكنه عليين ويجزي خيره عن الإسلام المسلمين. وما جلستنا هذه إلا حسنة من حسناته، رحمه الله، فإنه من دل على هدى كان له أجور من تبعه إلى يوم القيامة. يكفيك شرفا أنك حسنة من حسنات هذا الإمام، يوم تنشر علمه وتضافر جهودك مع غيرك في إبراز مكانته ضد من يشوه صورته وينسب كتابه للكذب عياذا بالله والشك لإسقاط الإسلام كله. فأنت ذا عاندت هؤلاء فحضرت، فجزاك الله خيرا لنصر الدين بمعرفة قدر هذا الإمام الذي كان في العلم قوي متين، فجزاه الله خيرا وجزا خير كل من نشر علمه ودافع عنه ودافع عن السنة. فالله رافع قدره في الخلائق. قال ابن تيمية: أهل الحديث لهم نصيب من قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدع لهم نصيب، الذين يريدون إماتة أساطين أهل السنة كالبخاري لهم نصيب، إذا يريدون بتر ذكرهم في الناس لهم نصيب من قوله تعالى: إن شانئك مبغضك هو الأبتر. فلا ذكر لهم بعد موتهم. نعم، من يذكر الآن؟ الشعراوي أو الألباني؟ من يذكر؟ جهم بن صفوان ولا الإمام أحمد؟ فأحيى الله ذكرهم مخلدة أهل السنة لحكمة الله، حيث أنهم ينشرون السنة، فلو خفض الله ذكرهم انخفضت السنة. فإذا نشروا ذكر النبي وأخباره والأسانيد المتصلة إليه لابد حينئذ مقتضى الحكمة أن يرفع الله ذكرهم سبحانه، لكن يكون ذلك بعلم وليس بمن يتشبه بالعلماء وليس منهم. ونسأله سبحانه أن يهدينا للعمل بما نسمع والانتفاع بما نقرأ، وأن يحسن ختامنا بقراءتنا هذا الكتاب، فخير من خير ما نتوسل به إلى رب الأرباب أن نتوسل إليه من القراءة بهذا الكتاب للعمل به لا للتكثر. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، وآت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. أنبه على تنبيهين اثنين مهمين. أن التنبيه الأول، إخواننا المسؤولين عن الدرس جزاهم الله خير، لهم يعني من يقرأ والأصحاب بث مباشر، ينزل في المجموعات أن الدورة التي يفترض أن تكون غد في شرح العمدة، وكنت أول قد توهمت ظننت يوم الأحد أو يوم الاثنين، قد أجلت إلى يوم الاثنين القادم نظرا لتذكير الطلبة اليوم لنا الحريصين على التوحيد فجزاهم الله خير. فقد كانت غدا ستقام الدورة في مسجد الثريان للانتهاء من كتاب الحج كاملا من عمدة الأحكام على صورة الحديث للمتن لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، فأجل ذلك إلى يوم الاثنين القادم، يوم الاثنين القادم، على أن تكون عصر ومغرب وعشاء. يصفونها الأيام هذه في عرف التعليم بالدورة المكثفة جزاهم الله خير. وأما غدا الخميس فموعدنا مع كتاب أو شرح كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب، وها قد قاربنا للفراغ من هذا الكتاب. فإذا فرغنا منه فمن بعده سنبدأ في كتاب يحبه أهل المنهج السلفي، ولكأن الإمام ونحن نقرأ منه مسألة مسألة يعيش بين الإمام عبد الوهاب كتاب مسائل الجاهلية. فأنصحكم بالحضور من بدايته إلى ختامه في مكة بعد العشاء بعد كشف الشبهات، وغدا سيكون لقاؤنا في كشف الشبهات. وليفكر الذين لم أراهم ولا مرة أن يبدأوا يذهب حل مكة لسماع العلم، أما يقال والله رايح مكة إيش عندك، والله الليلة عندي زواج طبعا، أو جواز يعني بالجيم، هذا خطأ. خطأ الإنسان إذا دعي إلى فرض عين يتخلف، وإذا وضعي لحشو الأمعاء يأتي صاغرا لمعدته وهو كظيم. فعلى المسلم أن يعرف قدر التوحيد، وإذا دعي لمجالسه لا يستخف بها، يعطيها اهتمام. نعم، وحتى ولو لم تأذن كما يسمى بعرف المثقفين اليوم، حتى ولو لم تأذن له المدام يعني المرأة، هكذا يسمونه، هذا اصطلاح خاطئ. يكفي أن يقول الزوجة. لماذا نقترف المصطلحات من الغربيين؟ نقول مدام، فترجيبنا آنسة لو سمحت، يعني ما تزوجت بعد، وش آنسة وش أدام، إيدام مدام، خير الأدم الخل. فالمقصود أنه ينبغي للمسلم أن يكون قوام على نسائه، هو يأخذها لتستفيد وتفيد. وشفت من يفعل ذلك. أنا أعلم أن البعض يقول لكن الأيام ذي تصريح، زين كأنك حضرت، لكن المهم تكون عندك الهمة فيما لو رأى الله من قلبك أنه لو زال ذلك العذر لحضرت حتى يكتب لك الأجر كامل وانت هنا. أما أن تكون في نفسك تقول في نفسك حتى ولو فأنا مشغول عن درس التوحيد، لا، اعطي التوحيد حقه خاصة، وأنك تعلم أن أيامك إلى التوديع الدنيا قليلة، فأعمار الأمة قصيرة. غالبنا الآن غالبنا وصل إلى قريب إلى المنتصف، يعني ما عاد باقي له إلا أيام إلا سنوات يسيرة ويصل إلى سن الحصاد. فعلام الغفلة عن القيام بدين رب العباد. إذا غدا ما نشر الإخوة جزاهم الله خيرا دورة غدا، نعم نزل ذلك، فلما ناقشني الإخوة قالوا تعارض مع درس كشف الشبهات، رفع الأمر للجهات المعنية فقالوا إذن يعني تؤجل، رفعوا في تأجيل الدورة ونزل التصريح لها الأسبوع القادم، وغدا كشف الشبهات مكة. التنبيه الثاني، أريد من أخواننا أن يرجعوا للقاء الإذاعي اليوم الذي جرى في الساعة 23 دقيقة تقريبا، خاصة طالب العلم، وهو لقاء وفيه نقاش مهم عبر إذاعة القرآن العامة المملكة، وهو في تفسير قول الله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، معنى الآية وأثرها على طالب العلم وغيره من الناس، وأنه لا ينبغي أن يطلب الآخرة كدروس العلم ونحو ذلك لأجل الدنيا. كان يقول أريد شهادة من هذا المعلم، أريد أن يكون لي نفوذ في الدنيا فارتبط بحلقة تشرح كتب قوية، بل يريد وجه الله وأن ينجي نفسه. وذكرنا لماذا أكثر الله من آيات الزهد في الدنيا، ولقاء كان مهم جدا في نحو 15 دقيقة، أرجو من الله أن ينفع به، فأحلت إليه لقاء أول ما ينزل تنشرونه ليستفيد الناس من هذا اللقاء في إذاعة القرآن. ولنبدأ قراءتنا من كتاب صحيح البخاري. ولقد وصلت بنا القراءة ولا زلنا بعد أن انتهينا من كتاب الحرث والمزارعة انتقلنا إلى كتاب المشاقات. اقرأ باب
في الشرب. أخذنا حديث نعم. الحديث الثاني سعيد بن
إذن حديث أبو اليمان من قال صاحب الماء حق
أبو اليمان. نعم
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب صحيح الإمام البخاري، كتاب المساقات، باب في الشرب. قال رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين.
قال إن صاحب الماء حق. بقي في الحديث الأول. نعم اقرأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في الكتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال باب في الشرب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنها قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنها
حلبت أي شيء.
أنها حلبت. أنه أنا عندي هذا اللفظ. أنه يصح أنه حلبت.
أحسن الله إليك.
لرسول الله.
نعم. أنه حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهو في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح عن فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن.
نعم. هذا الحديث تكمل لما بوب عليه بقوله باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان وغير مقسوم. ففي الحديث دليل على الشاهد فيه من أن الماء يملك، شاهده أنه صلى الله عليه وسلم استأذن بعض الشركاء فيه ورتب قسمته بيمينه، فدل على أن الماء إيش يملك. وهذا قول الحنابلة كما ذكر في الروضة وغيره، أن الماء إذا حيز في الأوعية كالجوالين اليوم يملك، ولذلك إلى الآن يشترى بريالي، والزمزم يشترى ب15 لا بأس، لأنه أضيف واحتازه الشخص إلى هذا الوعاء اللي يسمى بالجوالين اليوم أو غير ذلك من المسميات العرفية. وبرهانه هنا ما ذكره ابن المنير من بيان مراد البخاري أن من الحديث أن الماء يملك، ولهذا استأذن النبي بعض الشركاء فيه ورتب قسمته بمن كان على يمينه، ولو كان باقيا على إباحته لم يدخلوا منك. نعم. ونص الحديث حديث أنس بن مالك أنه حلبت لرسول الله شاة داجن فيه ما كان الصحابة من إكرام النبي وتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في الإكرام، إكرام حملة السنة من أهل العلم، ممن يحمل السنة. العلماء ورثت الأنبياء، وقد ورد أو روي عن ابن عباس أنه قال: من آذى فقيها فقد آذى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا أن الفقيه يحمل علم الرسول فمن ظلمه وآذاه لأجل ما يحمله من علم فلكأنما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي حينئذ للمسلم أن يحسن الظن في أهل العلم ويكرمهم ويبتعد عن الإساءة لهم ولو من طريق الدعابة بما يوحي بالاستخفاف مقامهم، نعم، أو يمرر دعابة بضحكة أو شيء فيها استخفاف بأهل العلم، فهذا خطير جدا. إعطاء رسالة للحاضرين بالاستخفاف بأهل العلم من يظهر توقيرهم من السنة توقير العالم. لذلك ينبغي لأهل العلم إذا لم يعرف من كان عندهم هذا أن يشعرهم بهيبة العلم وأن لا يتخوض، وكما قال عمر: ينبغي للعالم أن لا يضيع نفسه. فلا ينبغي للعالم أن يكتم العلم أولا، يكون في الحي ولا ينشئ أي درس والناس محتاجون لعلمه فيضيع نفسه. ينبغي للعالم أن لا يسلك المسالك التي تجعل الناس يستخفوا بعلمه، كان يسمح لأحد أن يوجه له ولو دعابة تدل على الاستخفاف به حتى يبقى الناس يستفيدوا منه، كما قال الشافعي: لو منعتني المروءة من أن أشرب الماء البارد لا أشربه لكي يستفيد الناس من العلم الذي أذكره لهم. ويربي أولاداً على توقير العلم، نربيهم وعلى خدمتهم والمسابقة إلى ذلك. هكذا كان سلفنا رحمة الله، أخذ بعضهم بركابه قال: هكذا أمرنا. من العلماء فقال: هكذا أمرنا أن نوقر العلماء. وقال أحمد: وقد جلس إلى من دونه في العلم لكن جاءه بغرض التعلم منه، فقال: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. تواضع لمن نتعلم منه. وأساس الهلاك يبدأ من تكذيب الأنبياء وترك توقيرهم ومعارضتهم، ثم إذا ماتوا فعلوا نفس ذلك مع من؟ مع حملة دينهم من السخرية والاستخفاف بهم، وأنهم يعني إيش؟ وأنهم لا شيء، وأنهم لا شيء. هذا خطر عظيم. أو قياسهم بمجموعة العامة، قياس صاحب العلم، وهذا يحدث من الجهل بالعامة أنهم يقيسوا العالم بالعامة فيستروح فيصنع معه ما يصنع مع العامة من غير توقير، وهذا خطأ فادح جدا. فلا ينبغي هنا القياس، لأنه جهة يحصل منها التعليم، يحصل منها الإفادة. ولذلك جاءت السنة بتوقير العالم ويعرف لعالمنا حقه. وقول قال ابن تيمية: فمن لم يعرف للعالم حقه فقد جاء النص أو جاءت النصوص، إذا جاءت النصوص ليس منا فدل ذلك على الكبيرة من الكبائر. نعم، ليش؟ لأنك إذا درت حق العالم ذهبت سنن كثير واستخف الناس به، فحينئذ شابهت الرافض من وجه لا تشعر به، وهو التنفير من هذا العالم برسالة فيها نوع سخرية لا يثق الناس أو لا يوقرونه، فيقول: هذا بدأنا الشخص لو كان عالما لوقره فلان من أصحابنا. وحينئذ تموت في أنفسهم الهمة الاستفادة منه من مجلس واحد. ربما ينبغي العالم حينئذ أن يقف الوقف اللي وقف أبو هريرة لما قال له رجل: لي سموك بأبي هريرة؟ فقال: ما لك فرق مني وأنا أعلم. فما علمه أبو هريرة توقير العالم حتى يستفاد منه، وتلقين الأولاد بذلك والسكينة في مجالسهم للاستفادة منهم، وتعمير الوقت بالأسئلة للاستفادة منهم، وترك تضييع الوقت بدون ذلك. كما جاء في الحديث: جئنا إلى النبي وحوله الأعراب ونحن حوله كأن على رؤوسنا الطير، فجاءته الأعراب وقالوا: يا رسول الله نتداوى. وكذلك كانت مجالس الإمام مالك، ونذكر مجالس الشيخ ابن باز عامرة بالخشوع والخشية، ولم تكن كمجالس الصحويين تهريج حتى فيما بينهم، تسمعهم من سقفهم يتكلمون في أشياء تقول سبحان الله كيف وصل بهم الأمر إلى هذا السفه أن يتكلموا في أشياء لا تنبغي أبدا، أسأل الله العافية. فكانوا يكرمون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن إكرام النبي إكرام حملة العلم عنه والإفادة منهم وتوقيرهم وترك التواقح معهم وسوء الظن بهم ومساومتهم في العلم. أتي النبي بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ، والأشياخ عن يساره أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام تأذن؟ هذا هو الشاهد، أن فيه أن إيش الإناء الذي فيه هذا يملك، لو كان ما يملك ما كان استأذن عن يمينه، لكان ما يملك فإيش، فحينئذ كان هذا مما إيش مما يدل على أن الإناء يملك كما قال ابن المنير، ولهذا استأذن النبي بعض الشركاء فيه ورتب قسمته من كان يمنة ويسرة، ولذلك استأذن الغلام لأنه الماء هذا الآن أصبح إيش استأذن الغلام فأصبح من حقه. فحينئذ الغلام كان فطن ولا يزال في الأمة مثل هذا الغلام والحمد لله فطنة. قال الآن مصلحتان، مصلحة لغيري ومصلحة لنفسي، مصلحة لغيري ومصلحة لنفسي. ويوم القيامة الرسل إيش تقول؟ اللهم سلم سلم، وخير الدنانير كما في الحديث دينار تنفقه على نفسك أولا ثم على أهلك، نفسك لها حق ثم على أهلك. فهذا الغلام رأى أنه إيش رأى أنه إذا تركه فإن البركة من في رسول الله تنتقل للذي بعده، فقال إذا كانت المسألة على هذا فلن أؤثر أحد على نفسي، أنا أحق نفسي أحق، فالنبي أقره على ذلك. فدل ذلك حينئذ على جواز الإيثار في مسائل الآخرة. ولا ليش النبي دعا أن يؤثر؟ فدل يجوز الإيثار في الآخرة، يجي واحد حامش أو مستعجل يريد أن يدخل المسجد حتى الملك يسجله قبله، يسجله قبله في يوم الجمعة، شايف من السيارة نازل طالب علم الله يبارك فيه، وإن جيت نعادتك التأخير، شفت حرصه يوم الجمعة اللي راحت حرصه، يجوز عند الباب أنت تخليه الملك يسجله قبلك، يدخل ما يدخل يجوز. واختلف العلماء في هذا الموطن، فقال بعضهم لا يجوز الإيثار في أمور الآخرة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في أمور الدنيا الطعام ونحو ذلك كما كان المهاجرون والأنصار، أما الآخرة فنفسك أولى، فقال لا تؤثر في الآخرة. نعم، ولعل عندهم النبي أقر هذا الولد لمن ما آثره في فضلة شراب النبي، لأن البركة دخلت فيه ممكن تساعده على العبادة ممكن إلى آخره، لأن من فيه الرسول مباشرة. القول الثاني أنه يجوز الإيثار في أمور الآخرة كما ذكرت لكم الصورة، وأنا طالب علم متحمس أن الملك يكتب اسمه قبل، واليوم تأخر حصل له ظرف فشفت ماشي مسرعا على الباب خليه يدخل، يجوز مع أنك إذا دخلت قبله أنك جيت قبله أولى، يعني أقصد أنت صاحب هذا الدخول من الباب أولا، خاصة كان الباب يضيق عن اثنين، فحينئذ يجوز أن تغسل. واستدل ابن القيم وقد رجح هذا ابن القيم رحمة الله عليه، واستدل عليه بما جاء في قصة وفاة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومات مطعون لعن الله على الطعن، نعم، وقال عند الطعنة وأحس بحرارتها قال أكلني الكلب، ثم أنهم طرحوا عليه رداء وقبضوا عليه، وتم القبض عليه ولله الحمد في المسجد، نعم، فإذا أوذي أحد من المشايخ أو هذا في المساجد فقد أوذي من كان قبلنا أشد من ذلك، فليصبر وليحتسب. فقتل عمر في المسجد، نسأل الله العافية، أنه دار أمان، فقبض عليه. ممن بكى عليه هذا العالم الجليل، لتعرف قدر العلماء من أصحابه العلم، من أصحاب محمد وعائشة، فإنها ذكر أنها كانت تبكي لوفاة عمر بن الخطاب، ففيه جواز البكاء على الأجنبي لأجل المحبة في الله ولو كان من امرأة على رجل. فجيء بجنازة عمر رضي الله تعالى عنه عند الباب، فقيل لها يا أم المؤمنين، هذه جنازة عمر يستأذنك أن يدفن بجانب صاحبه؟ فقالت اليوم أوثره على نفسي. كانت تخطط الله يرضى عنها أن تدفن بجانب أبيها وبجانب الرسول، خطط، هذا في خير لها، كما قال عمر، كما قال من موسى عليه السلام كما خرجه البخاري في صحيحه، اجعلوني في الدفن رمية حجر من بيت المقدس، فالقربان من أرض المقدسة كان خير. فكيف القربان في ذلك المسجد النبوي من قبر الصاحبين والدفن بجانبهما؟ فرأت أن هذا خير له بالآخرة، لكنها قالت اليوم أوثر عمر على نفسي، خلي يندفن. فدفنت هي ظنها بالبقيع، الله أعلم. فدفن عمر بجانب صاحبيه الرسول وبكر، وطالما سبحان الله حياتهم كانوا يجتمعون، سبحان الله جمع الله بينهم بقبر واحد أو بقبرين قبور متجاورة. ما تسمع في الأحاديث دخل أبو بكر عمر، دخل النبي وبكر عمر، خرج النبي وبكر عمر، كان يتسامران النبي وبكر عمر في أمور المسلمين، خرج النبي وبكر وجده بكر بالذات جائع، ثم عمر، ثم ذهبوا. سبحان الله كيف جمع الله بينهما في حياتهما وبعد موتهما، فرضي الله عنهما، وهم من أهل عليين كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال إن أهل العليين يراهم من كان أسفل منهم كما ترون الكوكب الدري أهل الدنيا يعني، وبكر وعمر منهما وأنعم، فرضي الله عنهما. فحينئذ قالت أوثره على نفسي، من يفعل هذا؟ يؤثر في الدين على نفسه. هذه عائشة أم المؤمنين الطاهرة المطهرة، حصان في رأس رسول الله، لعن الله من طعن فيها ولو بشطر كلمة. فحينئذ دل ذلك كما قال ابن القيم على جواز الإيثار في أمور الآخرة، نعم، لكن بشرطه لا شك، من يستحق ذلك. يعني مثلا يجي في مجلس شخص ما عرف أنه من أهل العلم، والمسألة تطرح لابد يكون يبينها صاحب علم، فلا يأتي شخص إلى شخص يعني لم يصل لكم أهل العلم يقول أوثروا، تكلم في المسألة فلان، هذا يسمى إيش؟ مداهنة، هذا يسمى إيش؟ مداهنة، ما يصلح. إذن هذا بشرط أن يكون هذا ممكن شرعا، أما غير ممكن شرعا ما يصلح، ولا يجوز الإيثار به لخشية أنه حينئذ يتعثر لأجل عدم إحاطته بقواعد العلم والشرع، فقد يتعثر ويستحي ويتكلم بغير علم إحراجا إلى آخره. طيب، فيقدم في المجلس الأعلم ليس الأكبر، الأكبر عندما تتساوى المسألة، كان يريد أن يخبر عن شيء معروف، فيقول الإنسان أنا أخبر عن قصة حضرتها أمس، فيقول لا، يتكلم الأكبر كما في حديث حويس. أما في العلم فإنه يقدم لا شك الأعلم ولو كان أصغر، لأن العلم لا يجوز أن يجعل فوقه شيء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولأن لو أتكلم الأدنى لأنه أكبر قد يتعثر ويستحي حينئذ أن يراجعه من هو أدنى، فاختصر واجعل الأعلم يتكلم وابتعد عن ليش الإحراج حينئذ. نعم، ابتعد عن الإحراج واعطي القوس إيش باريها. طيب، الشاهد أنه استأذن عن يمينه فيه أن يكون النظام كما يلي في الشرب: يعطى صاحب الحق أو الطالب الشراب، نعم الشراب، ثم هو نفسه عن يمينه، مو الصاب يعطي عن من يمينه، هو الذي أعطي هذا لخص بطلب الشراب، هو يعطي عن يمينه، مو يجي نفسه هذا راعي القهوة أو راعي قصد الشراب ويعطي هو عن من يمينه، هي نفس صاحب الحق اللي بدأ به الكبير أو اللي اسمه العالم أو الطالب للشراب أعطاه، ثم هو نفسه يعطي عن اليمين. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمنون أي في الشراب. وقد فصلنا القول في الدرس الذي مضى عن ما شاع بين الناس أن ذلك حتى في الدخول عبر الأبواب، وقلنا أن الصحيح هنا لعدم وجود سنة في الباب العمل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا. انتبه، فصلنا القول في هذا. نعم، والحمد لله رب العالمين. 5 من العلماء وجدتهم يخطئون، ولي رسالة في هذا، شوفوها موجودة في الشبكات العالمية، أرجو أن أفرد لها كتيب صغير لانتشارها، وغفر الله لنا التقصير، وأسأل الله يعجل بذلك، لأن المسألة منتشرة وبحزم، يعني بحزم. كيف بحزم؟ تأتي عند الأسانسير لأجانب أو أقارب بتدخل، فتريد أن تدخل الكبير فيتصلب ويتشنج ويهز رأسه بقوة وعنف يمين، ظانا حتى الوجوب. هذا خطأ، لا استحباب ولا وجوب. ذاك المبارك لما جاء إلى مضيق قال رحمه الله، وكان يمشي مع رجل من كبار أهل الحديث أو من أهل الحديث، قال ليتقدم أكبرنا، ما قال عليه الذي قال على اليمين. نعم، وحينئذ ينبغي للمسلم هنا أن يتفقه في السنة تفقها محققا، ما ينقل كل قول ويكون حاطب الليل، ينقل كل قول من غير تحقق ونظر، يتحقق من السنة قبل نشرها بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكم استفاد هذا الغلام من فضل الرسول وبركته، لأن البركة ثابتة في الأشياء العينية مثل الماء والعرق والبول والشعر للنبي، أما من بعده وفعل ذلك معنى آل بيته بدعة، فإن آل بيته كانوا معاصرين، كانوا أحياء، ولم يكن المسلمون يأتوهم كأبي بكر عمر يطلبون بركة علي أو بركة فاطمة رضي الله عنها، بركة الحسن والحسين، فدل أن ما يفعله المتصوفة من طلب البركة من آل البيت بدعة ولا أصل لها. لذلك هم لأجل الرياسة المتصوفة يتسابقون في الكذب على النسبة لأهل البيت، فما أن يريدوا رياسة إلا يكذبون، يقولوا ترى عنا من أهل البيت، ويبدأ ينشر في القبائل والناس فيكذب. فالله حفظ هذه السلالة الطيبة المباركة بأناس نسابة يكشفونهم ويعرفون زيفهم، وذلك حتى إذا نزل المهدي وهو من أهل بيتي، يقول النبي يقول من أهل بيتي وفي قسمه، سيعرف أنه المهدي إن شاء الله، ويعرفه أهل الحديث بذلك وبالقرائن والأدلة التي جاءت في صفته و وأجهل الناس به أبعدهم عن بيعته وقتئذ لا مهدي الرافضة ولا مهدي جهيمان في تلك الفعلة النكراء المشهودة المعروفة والتي يتتابع الناس ولا يزال من دعوى المهدي، كما أخبرني أخي في الخبر المضحك، قال بينما أنا أتصفح الساعة 2 بالليل في الانترنت دخل علي شخص وأنا أتصفح بالليل الساعة 2 في عنده مسألة يتصفح فيها، فدخل علي من طريق قديما أظن المسنجر كان وقتها إلى آخره، قال أنا المهدي المنتظر الساعة 2 وعبر الانترنت. فالمقصود أن على المسلم أن يحذر هذا الكذب والدجل ويقرأ الحديث ويلزم أهل الحديث، فهو سيعرف من خلال ذلك صفة المهدي صفة عيسى ويعرف كيف أو أين ينزل إلى آخره ومتى يظهر بالأدلة المشهودة المعروفة. نعم. فالحديث اللي بعده قال فأعطى رسول الله القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح فيه وعن يسار أبو بكر وعمر وأعرابي، وقال وخاف أن يعطيه الأعرابي أعطي أبو بكر رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن. ففيه شوف الأعرابي وين كان، أي والغلام وين كان في حديث الذي أي، إذن فيه أن الذي على اليمين ولو كان أدنى درجة سنا ومكانة، شوف سنا ومكانة، سنا غلام أعرابي وهو العرب اللي يسكنون البادية هم يسموه أعراب، فحينئذ مع ذلك النبي قدمه وقدم الغلام لأنه عن يمينه، فيه قوة السنة في إعطاء عن من ينمين فلا نتهاون بها. شوف التأكيد النبي فعلها مرة بعد مرة، فهي سنة إيش مؤكدة، النبي تابع كان يعطي عن من يمينه فيه فضل اليمين، لكن ليس هذا بمستطرد كما ذكرنا الذي جعله لا يطرد أحاديث في الباب مختلفة في اليمين، فأحاديث في سنة أبي داود في الرؤية في السواك قال كبر كبر، وفي حديث حويصة في القسامة كبر كبر يعني الأكبر يتكلم، وفي حديث الباب في الشراب الأيمنون الأيمنون، فدل ذلك على أن سنة اليمين لا تضطرد كما يفهم العام مضطرد عنده في كل شيء دخول الباب، وإنما ذلك يدل على ما ذكرنا في ما هنالك من أن اختلاف الحديث في سنة اليمين تدل على أن كل حديث يجرى على بابه دون قياس. وقد قال الإمام أحمد وإن كان يقصد في العقيدة لكن كذلك في الأمور التي لا علة فيها قال ليس في السنة قياس. طيب بعد باب
قال رحمه الله باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي أو حتى يروى حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى.
أكمل.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى.
نعم. قوله رحمه الله باب من قال أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، قول النبي لا يمنع أو لا يمنع فضل الماء، أراد بهذا التبويب نعم ما ذكره ابن بطال رحمه الله أنه لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بمائه حتى يروى. نعم هو أحق بمائه حتى يروى، لكن هذا له صور. الصورة الأولى أن يكون عنده مال في وعاء، خلاص مالك في فضل، فيجوز أن يمنع الفضل إلا المضطر اللي يخاف هلكته يعطيه بقدر ما يدفع ضرورته. لكن الكلام في ذلك محمول وهو عند الجمهور على البئر المحفورة في الأرض المملوكة، فحفر في أرضه المملوكة بئر، أو كذلك أرض موات نوى فيها الملك بأن والتملك بأن حفر فيها بئر، حينئذ في هذا إذا صار له فضل ماء فلا يجوز حبسه عن إيش؟ عن الناس. لكن بعد أن يروه ويسقي ماشيته وعيال، نعم لنهي النبي عن فضل الماء. فالبئر المحفورة في الموات لقصد، أما البئر المحفورة في أرض موات لكن ما حفرها للملك، قصد بحفرها السبيل والارتفاق والتي لا تملك، فإن الحافر لا يملك ماء بل يكون أحق به ما دام هو جانبها إلى أن يرتحل، يكون أحق لأنه حفرها. أما الاستدامة فلا، لأنه حفرها للارتفاق. فرق بين يكون حفرها للملك وهي أن يحيي بأرض موات، أو أن يكون حفرها للارتفاق. واضح؟ وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل من حاجته، والمراد حاجته في نفسه وعياله وزرعه وماشيته، فهذا هو الصحيح كما قال ابن حجر عند الشافعية. ورخص المالكية هذا الحكم بالموات وقالوا في الأرض التي في الملك لا يجب عليه بذل فضلها، وهذا غلط، والصحيح خلاف ذلك. نعم ولا شك أن ما أذكر خلاف الآن الماء المحرس في إناء هذا يجب بذله، لا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح. قول فضل الماء فيه جواز بيع الماء، لأن المنهي عنه منع الفضل لا منع الأصل، فيه وفي محل النهي ما إذا لم يجد المأمور بالبذل ماء غيره. وحينئذ ما معنى الحديث؟ قال النبي لا يمنع فضل الماء ليمنع به إيش؟ الكلى. الراعي وماشيته يجدون العشب حول إيش؟ حول البئر، فلا ينبغي للشخص حينئذ أن يملع فضل الماء، لأن الماشية لابد لهم أن يشربوا من هذا الماء، وكذا الراعي. فحينئذ إذا منع فضل الماء سيمنع إيش؟ الكلى، وهو ما ينبت في الأرض الموات من عشب، فإذا لا ينبغي ذلك. فالمعنى أن يكون حول البئر كما قال حافظ الحجر كلا ليس عنده ماء غيره. ولا يمكن أصحاب المواشي راعيه ليتمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي، فيلزم يعني من منعهم من الماء منعه من الرعي. وهذا التفسير هو الذي ذهب إليه الجمهور من العالمين بدين الواحد القدير سبحانه وتعالى. وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية، ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب، لأنهم إذا منعوا من الشرب امتنعوا من الرعي هناك. لكن الكلام على ينبغي على من كان كذلك. ويحتمل يقال يمكنهم حمل المال أنفسهم لقلة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البائع والصحيح قال الأول. وحينئذ لا ينبغي للشخص أن يهدر هذه الطاقة المائية فيحتازها لنفسه فيقول لا أحد يأخذ من فضل هذا الماء، فإنه إذا منع فضل فإنه إذا منع فضله عن الماشية وعن الراعي سيمنع إيش الرعي، ولذلك النبي نهى فقال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. الكلاء مربوط بأن يمكن الماشي من الشرب من ذاك الماء، فإذا قال ما تشربوا ولا تأخذوا البهائمكم فإنه سيمنع حينئذ الكلاء. وقد جاء في الحديث الناس شركاء في ثلاثة، نعم، ولذلك جاء في حديث ابن حبان من رواية أبي سعيد مولى بني غفار عن أبي هريرة بلفظ لا تمنع فضل الماء ولا تمنع الكلاء فيهزل الماء وتجوع العيال، والمراد بالكلاء النابت في المواد. وقد قال ابن حجر في هدي الساري أو في غيره إذا ذكرت حديث في الشرح أثناء ما أشرح في الفتح ذكرت حديث ولم أضعفه فالأصل أنه حسن، نعم، فهذا الحديث ذكرناه الآن يشرح لك معنى الحديث بأنك لا تمنع فضل الماء ولا تمنع الكلاء فيحصل هزل هزال الماشية لأخيك المسلم عند ماشية. وقد روى ابن ماجه من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا ثلاثة لا يمنعنا الماء والكلاء والنار، وهذا يقول حافظ إسناده صحيح. وما المراد حينئذ من الكلاء الذي ينبت في موات الأرض فلا ينبغي منعه، والمراد بالنار حقيقة والمعنى لا يمنع من يستصبح منه مصباح أو يدنى منها مما يشعل منها، والمراد قيل إذا أضرم نارا في حطب مباح بالصحراء فليس له منع من ينتفع به بخلاف ما إذا أضرم في حطب يملك ناره فله المنع. باب من حفر بئرا في ملكه.
قال رحمه الله باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. قال حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس أو الخمس.
نعم، هذا الحديث باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. شاهد قول النبي والبئر جبار، أي أن الرجل إذا حفر في ملكه في أرض موات ليملك حفر بئر فقد أحيا أرضا، فإنه يملك تلك البئر، أو أن عنده أرض في ملكه فحفر فيها بئر. فكان هذا الذي ملكه قد حفره بواسطة مستأجر، فإنه حينئذ لا يضمن إذا انهد عليه وقاعد يحفر أسفل وانهد على المستأجر لكي يحفر البئر، انهد عليه جبار لا يضمن. كذلك ما دام الأرض ملكه ودخل رجل من مثلا الأولاد يلعبون ويراح يجيب الكرة فسقط في البئر فعلى يضمن لأنه ملكه، لكن متى يضمن؟ إذا حفر في طريق المسلمين، نعم، ولم تكن ملك له فإنه يضمن ولا تكون جبار له، أو حفر في ملك غيره فإنه يضمن حينئذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فنسأل أيهما أفضل
الانفراد بالصلاة وقراءة القرآن أم حضور الحلقة؟ حضور الحلقة أفضل من قراءة القرآن انفرادا. ما الدليل؟ ما الدليل على أن الحلقة وحضورها أفضل من الانفراد بقراءة القرآن؟ دليل؟ فضل علم. النبي يقول ليس نحن، النبي يقول فضل علم خير من فضل العمل. هل هذا كلامنا ولا كلام النبي؟ طيب هل يجوز الاستخفاف بكلام النبي؟ لا يجوز. ففضل حلقة العلم والجلوس فيها خير من فضل الانفراد، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك مالك أو غيره رأى رجل ينفرد بالقرآن فقال تعال واجلس معنا فما نحن فيه من علم خير من تنفرد به، ولا يعرف مثل هذه المسائل إلا أهل العلم، فنسأل الله يجعلنا وياكم منهم. فحينئذ ننبه أخرى أنه ليس غدا الدورة العلمية في جامعة ثنيان، فستكون إن شاء الله الاثنين القادم العصر والمغرب والعشاء، الاثنين القادم. أما غدا فموعدكم بعد صلاة العشاء في إكمال كتاب كشف الشبهات. وقد وصلت بنا القراءة وقبل الأذان إلى باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، فمن حفر في أرض ينوي بحفر البئر لا ارتفاق ومرور الناس واستفادة منه إنما ليملك هذه الأرض أو كان في ملكه، فسقط رجل المسلمين فيها فهو هدر وجبار، أو أنه استأجر رجل يحفر له فهو هدر. أما يحفر في ملك غيره فإنه يضمن، يضمن إذا حفر في ملك غيره أو كانت طريق المسلمين، فلا يضع حولها إيش، يجيك ليل مظلم ويقول هذا الطريق أرض موات عياذا بالله، ويحفر في أرض مظلمة هو طريق للبهائم وطريق للناس، ويجي بعد يومين ثلاث اللي محفور. كم عدد الوفيات؟ لا يحصى. يجي مسجد ماشي الثاني الثالث، أي هذا ما يجوز له أن يبني في طريق المسلمين بئر، خاصة إذا كانت هذا البئر إيش؟ ما؟ جميل. وش تسمى في اللغة العربية إلا ما حولها جدار؟ وش تسمى في اللغة؟ مرة معكم قليب صحيح، تسمى قليب إلا ما حولها إيش؟ ما حولها طوب كما يسمى اليوم. ذلك النبي جر الكفار الفجار في بدر إلى القليب لأن ما حولها إيش؟ ما حولها جدار، فجرهم وأسقطهم فيها. ومن هنا تدعو الدولة لا شك الكريمة الحازمة، ندعوكم بهذه المناسبة إلى ما تأمر به وزارة البيئة، أو أن إذا حفرتم أو البلدية حفرتم بئر وكان هذا البئر في مكان لا يرده سور ولو كانت ملك لكم، أن تحوطوه، تحوطوه بالحائط حتى لا يجي الناس يسقطون فيه، فإذا كان في طريق الناس فأنت تضمن، لا يجوز أن تبني بئرا في طريق الناس. نعم. وإذا قال النبي المعدن جبار والبئر جبار والعجماء، وقد تقدم الكلام في الركاز وهو من دفن الجاهلية في علامات تدل على ذلك، فإذا حفر في صحراء فوجد كنزا عليه أمارات تدل على دفن الجاهلية فإنه حينئذ زكاته الخمس. باب الخصومة في البئر، اقرأ.
قال رحمه الله: باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له.
نعم، هذا الحديث أورده البخاري في الخصومة في البئر والقضاء فيها. لو إنسان ادعى أن هذا البئر حفرها وأنه ملك الأرض بها، وآخر قال: كلا، أنا حفرتها وعصرت الخصومة. طيب، المدعي اللي قال هذه أرضي وش يلزمه؟ كيف يمين؟ ها؟
بين
شهود. وكذلك فعل هذا القاضي الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قاضي القضاة هو الله، فرسول الله كهكذا قضى. وما قضى أن من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذه صيغة مبالغة تدل على شدة الغضب. فإذا يكون الأمر كالآتي، كما جاء في الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فقال فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم عبد الرحمن في منزلة الآية؟ قال: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. فقال لي: شهودك أن هذه بئر لك؟ قلت: يا رسول الله، ما لي شهود. إذن أول ما يسأل القاضي الشخص المدعي أن هذا من ملكه كالبئر يأمره بالبينة، البينة الشهود مثلا. طيب، وش يكفي في البينة؟ الشهود كم؟ اثنان. وأيضا البينة شاهد ويمين. أي نعم، شاهد ويمين قضى بذلك النبي في الأموال. فحينئذ إذا كان الذي مع الشاهد المخاصم عند القاضي حلف فقال: والله هذا الأرض لي، فالقاضي حينئذ بيمينه مع الشهادة وش يسوي؟ يحكم بملك هذا الشخص. فحينئذ يتعرض هذا الكاذب إلى مقت الله وغضبه، فإن النبي قال: من حلف على يمين، وهي تسمى يمين الغموس، شروط يمين الغموس حتى تكون غموس، ليس أن يحلف كذب يقول: والله أمس ما كنت عند خالد، هذه يمين كاذبة لكن حرام، لكنها لا تصل لغموس. الغموس أن يحلف على يمين في الماضي صبر عند القاضي يقتطع بها مال المسلم فيلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. فحينئذ فقال: ما لي شهود؟ فقال: فيمينه. إذن في كلتا الأمرين يتعرض لغضب الله: أولا أن يكون معه شاهد بيمينه فكذلك، أو ليس شاهد لم يأتي بين الرجل، فيتوجه القاضي باليمين على من مد عليه. فإذا حلف وقال: ليس والله أرضه، فهو حينئذ إذا كذب كان مقتطع، في كلتا الحالتين تسمى يمين غموس. كيف يتحلل من يمين الغموس؟ والشرط الثاني فيها أن تكون لأخذ أرض غصب وبالحيلة. كيف يتحلل منها؟ يرجع إلى أهل المال ويستغفر الله. أما يقول خلاص تبت ومالك مليارات الأراضي بالكذب والزور عند القاضي، إن هذا لا يعفى عنه يوم القيامة، يؤخذ من حسناته، فيجب أن يتحلل بأن يرجع الحق إلى صاحبه، يرجع الحق إلى صاحبه حتى يغفر له. فهنا فقلت يا رسول الله يحلف، يا رسول الله إذا يحلف فذكر النبي فسيشتري بإيمان ثمن إن يكذب يا رسول الله. فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. باب
قال رحمه الله باب إذا ما باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا.
ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل كان له فضل ماء بالطريق، فيه أن الأولى بالماء الذي حفره من هو؟ صاحب الحق، يأخذ منه وعياله وماشيته. التحريم ليس في هذا، التحريم في أنه بعدما أخذ ما يحتاج إليه وهو في الطريق منعه شحا للناس، منع فضله، يعني فضل. فحينئذ لا ينظر الله إليه، رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من السبيل عياذا بالله. ومما ذكره النبي رجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، نسأل الله العافية. وهذا كثير في الناس أنه يبايع الإمام، فإذا أعطاه الإمام من الدنيا وأعطاه أرض وأعطاه منصب رضي، وإن لم يفعل سخط وما أتم البيعة، بل صار يغتاب لي الأمر ويحرش عليه. فهذا الذي نكث البيعة لأجل الدنيا ولم يعمل بمقتضاها يعاقب الله يوم القيامة بأن لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وأعظم مثال لهؤلاء الذين ينكثون البيعة اليوم جماعة الإخوان المسلمين والسورية ومثل الدواعج والقاعدة وأمثالهم، ممن إذا أعطوا رضوا وإذا منعوا سخطوا وطعنوا في إمامهم وحرشوا عليه. الواجب على المسلم أن يبايع لله، بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، لا يبايع لأجل ولي الأمر يعطيها ويمنعه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والحمد لله رب العالمين.